أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. قال علماؤنا رحمهم الله وغفر لهم ولشيخنا وللمستمعين ولوالدينا وللمسلمين أجمعين: إن الذين جحدوا ما أنزل إليك من ربك استكبارا وطغيانا لن يقع منهم الإيمان سواء أخوفتهم وحذرتهم أيها الرسول من عذاب الله أم تركت ذلك لإصرارهم على باطلهم. طبع الله على قلوب هؤلاء وعلى سمعهم وجعل على أبصارهم غطاء بسبب كفرهم وعنادهم من بعد ما تبين لهم الحق فلم يوفقهم للهدى ولهم عذاب شديد في نار جهنم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، بعد أن ذكر الله عز وجل صفات المتقين الذين اهتدوا بالكتاب، لأن الله قال هدى للمتقين، ثم وصف هؤلاء المتقين وحكم لهم بالفلاح فقال أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون، انتقل إلى الصنف الثاني من أصناف المستمعين لكتاب الله عز وجل والذين لا ينتفعون به، وهم من استقر الجحود والتكذيب في قلبه وعزم عليه. فهؤلاء يقول الله لنبيه: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. طيب لماذا؟ لماذا لا يؤمنون؟ لأنهم قد وطنوا أنفسهم على التكذيب، فهم قد كفروا عن علم، لأن الله ذكر هذا بعد أن قال هدى للمتقين فأنزل هذا الهدى وهم كفروا بعد بلوغ الهدى. إذن فكفرهم عن علم وعن إصرار وإقرار، وليس عن جهل بالدين كما يحصل من كثير مثلا من الكفار في أنحاء العالم. تجده كافر ليس لأنه لم تبلغه الحجة، تجده كافر لأنه لم تبلغه الحجة، فهو إذا بلغته الحجة فكر فيها، فإن رددها على نفسه وبدأ يدرسها فإن الغالب أنه يهتدي. لكن إن قال لا، هذا الدين جاء من قبل العرب، أنا لا أقبل شيئا من قبل العرب، معنى ذلك أنه أصر على التكذيب والكفر. هذا الدين جاءني من هذا الرجل الأبيض أو جاءني من هذا الرجل الأسود، أو هذا الدين جاءني بشيء لا أشتهيه ولا أحبه أو يخالف بعض مصالحي، إذن بلغته الحجة وأصر على التكذيب. فهؤلاء يا محمد ويا من سار على منهج محمد صلى الله عليه وسلم، سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، لأن هؤلاء قد زاغوا فأزاغ الله قلوبهم، وقد ضلوا فزادهم الله عز وجل ضلالا، فمهما بذلت من أجل هدايتهم فلن تستطيع، لأن ضلالهم وهدايتهم بيد الله جل وعلا، وهي نابعة من فعل قدموه وأمر قد استقر في قلوبهم هم حققوه. وهذا يفسر لك كيف بعض الناس يهتدي وبعض الناس لا يهتدي. الآن مثلا في الغرب يعرض الإسلام على رجل فينظر فيه ويتأمل ويفكر فيهتدي، ويعرض على آخر فينظر ويفكر ويضل. من أين جاء لهذا ولهذا؟ تجد أن هذا الذي اهتدى فكر ودبر ونظر وقدر ووازن المصالح وخوف نفسه ورأى الحق واضحا بينا لا يستطاع أو لا يستطيع أحد أن يجحده ولا أن يكف أو يرد شيئا من نوره، فقاده ذلك إلى الهدى. والآخر قال لا، أنا هذا الحق سيمنعني من شهوات نفسي وملذاتي، سيمنعني من الرفعة في قومي، سيمنعني من الترقيات، سيحد من ظهوري الإعلامي، سيفعل بي، سيفعل آثر هذه الأمور بعد بلوغ الحجة له، فقد أيقن الكفر في قلبه، هو اختار الكفر، وهنا يضله الله عز وجل، وإلا فالله عز وجل لا يظلم أحدا. وعندي أنا قناعة أنه ما من أحد يطلب الحق صادقا ويجتهد في ذلك إلا يهديه الله إليه، والأخبار في هذا والقصص كثيرة جدا. ولا أدل يا إخواني على قصة كفار مكة كأبي جهل وأبي لهب وغيرهما، فإن هؤلاء قد بلغتهم الحجة من أوضح أبوابها وبأجلى صورها، لا يستطيع أحد منهم أن يحتج على الله بأن الحجة لم تبلغ، لأنها جاءت بينة واضحة كالشمس في رابعة النهار على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن عزمهم على الكفر. ماذا قالوا لأبي جهل؟ قالوا يعني كيف تنكر ما يأتي به محمد؟ قال رأيتم نحن وبنو عبد مناف كنا كفرسي رهان، يعني فيهم السقاية وفينا السقاية وفيهم الرفادة ومنا الرفادة، أو كما قال، قال حتى إذا كنا كفرسي رهان قالوا منا نبي وليس منا نبي، والله لا يذهب بهذا المجد بنو عبد مناف ونبقى نحن، أو بنو هاشم ونبقى نحن. إذن فقد بلغته الحجة وظهرت له، ظهر له الحق، ولكنه عزم على الكفر، ولما كفر أضله الله عز وجل وأزاغ قلبه، كما قال على اليهود فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. وقال في آية أخرى والذين اهتدوا إيش؟ زادهم هدى وآتاهم تقوان. فالله عز وجل حكم عدل لا يظلم أحدا من عباده، فلا يجوز، فلا يحتج أحد مهما كان بأن الله قد أزاغه أو أضله دون أن يكون منه شيء دعا إلى هذا، هذه العقوبة من الله جل وعلا، كما قال في سورة الأنعام وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنون بها قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون. قال الله ونقلب أفئدتهم وأبصارهم إيش؟ كما لم يؤمنوا به أول مرة، فهم لم يؤمنوا، فالله قلب أفئدتهم وأبصارهم وأزاغهم عن الحق الذي ظهر لهم بأجلى الصور وأوضح يعني الأدلة. قال إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. وهذا فيه إراحة للداعية أنه لا يتعب نفسه في هداية من لم يرد الله هدايته، ما دمت بلغته الحق وأبنته له من وجوهه فأنت قد أديت ما عليك، لا تحزن ولا يصيبك شيء من الألم على ما حدث منه من كفر، فهو اختار هذا الطريق والله عز وجل عاقبه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أصابه هم شديد في أول البعثة وكاد أن يقتل نفسه، لعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث للأسف. فالله يقول لا تحزن ولا تقلق، ما عليك أيها الرسول إلا أن تبلغ وأن تقوم بما أوجبت عليك، وهدايتهم وضلالهم هي بيدي، أنا من يعني يخلق ذلك ويوفق له ويقيمه في قلوب هؤلاء أو يرفعه عنه. قال ختم الله على قلوبهم، يبين الحقيقة التي حصلت لهم، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب أليم. بدأ الله بالقلب، لماذا؟ لأن القلب هو ملك الجوارح، فإذا اهتدى القلب واستقام استقامت الجوارح، وإذا انحرف القلب انحرفت الجوارح تبعا له، ولا يمكن أن تخالف الجوارح القلب إلا في حالة إيش؟ التمثيل، كما يحصل عند المنافق، منافق قلبه موقن بالكفر جوارحه تعمل بالإيمان، هذا تمثيل، وإلا في الحقيقة هو متى خلا وابتعد عن أهل الإيمان فإنه لا يعمل إلا أعمال الكفر. فالختم هنا من الله جل وعلا على القلب، ولذلك يا إخواني أساس الصلاح هو صلاح القلب، متى صلح قلبك صلح بقية جوارحك، ولأجل ذلك بدأ الله به في الآية فقال ختم الله على قلوبهم. والختم هو أن يطبع على الشيء من جميع جوانبه حتى
لا ينفذ إليه الهدى من أي وجه. وهذه والعياذ بالله أعظم وأشد المراحل التي يطمس فيها على بصيرة الإنسان. قال ختم الله على قلوبهم. طيب، وإذا كان الله قد ختم على قلوبهم ماذا نستفيد من ذلك؟ نستفيد منه أننا دائما نسأل الله أن يصلح قلوبنا، لأن قلوبنا بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. فالإنسان يخاف على قلبه، ولذلك دائما تقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك. كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول لا ومقلب القلوب، فكانت أمنا أم سلمة تقول إني أراك يا رسول الله تكثر أن تقول لا ومقلب القلوب، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أما علمت أن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء؟ فإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول هذا عن نفسه، فماذا يمكن أن نقول نحن عن أنفسنا يا إخواني؟ اليوم أنت على استقامة ورشد وهدى، ثم يعاقبك الله بسبب منك، لأنه لا يمكن أن تنزل عقوبة من الله إلا بسبب من العبد، كما قال الله وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم إيش؟ ويعفو عن كثير، يعني لولا رحمته لكنا من زمان هلكنا، لكنه رحمة، لكنه سبحانه يعفو عن كثير. فليحرص كل واحد منا على أن يحرس هذا القلب. ومن أعظم ما يحرس به القلب هو الالتجاء إلى الله والاعتصام به وسؤاله في الليل والنهار، سؤال الإنسان الذي انكسرت به السفينة في لجة البحر ولم يبق معه إلا لوح من ألواح السفينة، فهو ممسك بهذا اللوح يعلم أن حياته وموته مقرون بهذا اللوح. ماذا يقول طوال الوقت؟ يقول يا رب سلم سلم، يا رب يا رب، ليس له دعاء إلا هذا الدعاء. فكذلك حالك مع قلبك. قال الله ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم. لماذا ثنى بالسمع؟ لأن السمع أهم الجوارح التي توصل المعلومات والحقائق إلى القلب، أهم من البصر. قد تقول كيف أهم من البصر؟ الآن هذه الآيات يا إخواني التي نزلت من الله عز وجل نسمعها، هذه الحقائق التاريخية والقضايا ما رأيناها، يعني عندما نتحدث عن آدم وإبراهيم وموسى وعيسى وما حصل للأمم السابقة من خير وشر، هذا كله إيش؟ مما يسمع لا مما يرى. ما رأينا إلا شيئا يسيرا من آثار ما حل ببعض الأمم التي عوقبت مثلا. فالله عز وجل قد جعل عامة الحقائق تأتي من طريق السمع، ولذلك يقدم الله السمع على البصر من أجل أن الأكثر فيما يهتدي به الإنسان هو السمع. فإذا بلغت الحجة الإنسان من سمعه فقد بلغته الحجة. انظر ماذا قال الله عز وجل، إن السمع والبصر، وما ذكر السمع في القرآن إلا مقدما على البصر. فإن قلت قد تقدم، نرى الآن تقديم العين على الأذن، نقول نعم العين تقدم على الأذن والسمع يقدم على البصر. لماذا؟ لأسباب. أولها أن الله يقدم ما هو مقدم في الخلقة، فالعين مقدم على الأذن في الخلقة، والسمع مقدم على البصر في الخلقة. مكان السمع من حيث وجوده في المخ متقدم على البصر، البصر في مؤخرة الرأس، ولذلك يقدم الله عز وجل ما تقدم في الخلقة. ثانيا، السمع كما رأينا وسمعنا فيما مضى أن أكثر الحجج تأتي سمعية ولا تأتي إيش؟ بصرية. أنا مستعد الآن أحتج لك بعشرين حجة لكن سمعية ما أستطيع أن أريك إياها، بخلاف الحجج البصرية فهي محدودة، ولذلك يقدمها الله. ألا ترون يا إخواني أنه يكون العالم أعمى ولا يكون العالم أصم؟ هل رأيتم عالما أصم؟ ما ترى، لكن ترى عالما أعمى. لماذا؟ لأنه يمكن أن يقوم السمع بكل شيء من حيث إيصال المعلومات والحجج والبراهين إلى نفس الإنسان، ويستطيع أن يكون متعلما بل عالما وهو أعمى. لكن العكس لا يمكن أن يكون. ولذلك يقدم السمع في عامة الموارد في القرآن على البصر، لأنه أهم في بلوغ الحجة، أهم في بلوغ الحجة. ثم انظروا يا إخواني إلى أمر مهم جدا، وهو أن الإنسان ينبغي له أن يعتني بما يسمع، لأن ذلك مما يؤثر على قلبه. المشركون لما كان أبو طالب في حالة الاحتضار، جاء إليه النبي صلى الله عليه وسلم وجاء المشركون إليه، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول له: يا عمي قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فماذا كان المشركون يقولون له؟ كانوا يقولون له: أترغب عن دين عبد المطلب؟ بس يسمعونه هذه الكلمة. هذه الكلمة أثرت على قلب أبي طالب فاستقر على الكفر، وقال هو على ملة عبد المطلب ومات. فماذا حصل؟ صار من أهل النار والعياذ بالله، وإن كان بشفاعة نبينا صلى الله عليه وسلم يخفف عنه من عذابها، حتى إنه لأهون أهل النار عذابا، أو كما ورد في الحديث. فانظروا إلى المسموع أنه يؤثر على القلب، ولذلك احرص على ما يصل إلى قلبك من جهة سمعك، لأن الذي يؤثر على القلب من جوارح الإنسان ثلاثة، ما هي؟ السمع والبصر واللسان. هذه الثلاثة هي التي تؤثر على قلب الإنسان. فالبداء بالسمع، احرص على ألا تسمع وألا يصل إلى أذنك شيء من الباطل أو من الشبهات أو من الإرجاف، لأن ذلك يؤثر على قلبك تأثيرا عظيما. فليحذر الإنسان يا إخواني أن يطلق سمعه لكل من يتكلم. بعض الناس يقول: خلينا نسمع، إحنا عقلاء ونعرف الحق من الباطل. أنت عاقل لكنك لا تعرف، يعني ليس معك سلاح تدفع به الباطل. أنت عاقل لكن ليس معك سلاح تعرف به الباطل. مثل لو جاءك العدو وعرفت أنه عدو لكن معه مسدس وأنت ليس معك، فتقول: أنا أعرف، دعني أعرف هذا، أنا أفرق بين الناس المؤمنين والكفار، أو أفرق بين الأعداء والأصدقاء. هذه المعرفة لا تنفعك إذا رفع هذا الرجل مسدسه بوجهك وقال: استسلم أو أعطني ما بيدك، ما تنفعك. فكذلك أنت إذا دخلت إلى معركة مع إنسان من أهل الباطل عنده شبهات كثيرة وليس عندك أسلحة تحملها في هذه المعركة. الآن كثير من المسلمين في عالم الإنترنت والتويتر والفيسبوك ماذا يفعلون؟ يستمع، يفتح على فلان يقول: هذا والله نصراني، خلنا نسمع ماذا يقولون. تسمع ماذا؟ أنت هنا تدخل في معركة ليس معك فيها سلاح، فيلقي في قلبك 5، 7، 8، 10 شبه قد تنفي بقلبك 5 بقوة إيمانك ويقينك، لكن تبقى 4. تبدأ هذه 4 تدور بك تدور بك حتى تسقطك. فإياك أن ترخي سمعك لأهل الباطل. ما دام هذا الحق الذي جاء الله به موجود وواضح لديك ولا شك، ولا شك عندك فيه، فابق عليه وإياك. إلا أن تدخل معك سلاح. كيف أدخل معي سلاح؟ لو أني سأقرأ هذه الشبهات على عالم، فالعالم مباشرة يوجه مدافعه إلى هذه الشبهات وينفيها من أصلها، فلا يبقي فيها شيئا ولا يذر. قال الله عز وجل: وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة. يعني أن أبصارهم قد جعل الله عليها غشاوة، فلا ترى الحقائق والدلائل التي يأتي بها الأنبياء ويجعلها الله عز وجل حجة على الخلق في إقامة الحق. انظر: أفلا يرى هؤلاء المشركون أن الذي ينزل المطر ويجري السحاب ويخرج هذه الشمس وينبت هذه الأشجار هو الله سبحانه وتعالى؟ يرون ذلك بأعينهم، ويرون أن أصنامهم لا تصنع شيئا، ويرون أنهم هم يخلقون أصنامهم ويوجدونها من العدم، ويرون أن أصنامهم لا تسمع ولا تتكلم ولا تبصر ولا تنفع ولا تدفع ولا ترفع ولا تحيي ولا تميت، ومع ذلك كل هذا يلغى مع أنه مشاهد بالبصر. ويقول بل نتقرب إلى آلهتنا ونقدم لها ونعبدها من دون الله. فعلى أبصارهم غشاوة، هؤلاء قوم غريبون جدا، يرون أن هذه الأصنام لا تصنع شيئا ومع ذلك يعبدونها، يرون أنهم هم يخلقونها ومع ذلك يسجدون لها، كيف يكون ذلك؟ هذه من الغشاوة. ولذلك قال الله في آيات المنافقين قال صم بكم عمي فهم لا يرجعون، قال في آيات الكفار في وسط السورة صم بكم عمي فهم لا يعقلون، فعلا لا يعقلون، لأن الآيات واضحة بينة، يراها كل أحد بعينيه ويسمعها كل أحد بأذنيه، ومع ذلك لم تنفع فيه مع وضوحها وظهور أدلتها. قال ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم، أي لهم في الآخرة عذاب عظيم نكره الله عز وجل ليبين هوله وعظمته. وقال لهم مقدما للجار والمجرور ليبين أنه لهم لا لغيرهم، يعني كأن العذاب العظيم إنما أعد لهم وحدهم من سوء ما ينتظرهم، ولهم عذاب عظيم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا بالحق وأن يفقهنا في الدين ويعلمنا تأويل الكتاب المبين، إنه ولي ذلك والقادر عليه.